أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. معاجز النبي صلى الله عليه وآله غير القرآن، يعني المعاجز الأخرى اللي هي يعني غير القرآن اللي قدمه، لأن القرآن أحد المعاجز اللي لا زالت باقية إلى يومنا هذا. أما المعاجز اللي كانت في ذاك الوقت اللي الناس شافتها ولمستها ولمست آثارها، فهي معاجز كثيرة الناس شافوا من النبي، كرامات كثيرة جدا. طبعا احنا هسه حاليا جاي نشوف جملة من معاجز النبي، هالتغير اللي احنا تحدثنا عنه، هالتغير الكبير جدا، هذا نوع من المعجزة. يعني الإسلام بمفاهيمه يعني مبادئه وأخلاقياته وعظمة وجوده، هذا ما يمكن أن يجي بشر من عنده، فهذا نوع من المعجزة. الآن نتكلم عن من؟ عن المعاجز الأخرى. المعاجز الأخرى اللي صارت في زمن النبي والناس اللي كانوا موجودين، واحدة من عندهم هي قصة الإسراء والمعراج. الله سبحانه وتعالى أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، فصار إسراء. إسراء يعني الله سبحانه وتعالى أخذ بالنبي في ليلة واحدة مباشرة إلمن إلى المسجد الأقصى. طبعا المسجد الأقصى اللي يصير وين؟ في فلسطين. وصار هذا الإسراء يسمونه. المعراج شنو؟ من وصل لهناك صار عروج بروحه، النبي صلى الله عليه وآله وسلم عرج بروحه إلى السماء. فعندنا إسراء، الإسراء هو عبارة عن السفر البدني، وعندنا عروج هو السفر الروحي. وهنا أكفد مسألة، بعضهم يقول بأنه هنا فتحة بالفضاء صايرة مقابل من؟ مقابل المسجد الأقصى، كأنه يريدون يستدلون على أن هذه الفتحة النبي سافر لهناك على مود يطلع منين؟ يطلع من ذاك، من ذيش الفتحة للسماء، وكأنه يتخيلون بأنه عروج النبي إلى الله سبحانه وتعالى على أساس أنه عروج جسماني، وهذا غلط، لأن العروج عروج روحاني. أما السفر الجسماني إنما هو سافر من مدينة إلى مدينة، يعني بآلة اللي هي دابة يسمونها البراق. فهذا الحدث هو الإسراء، إسراء سفر مادي إلى أن وصل وين؟ إلى البراق، إلى المسجد الأقصى، وهناك صار عروج، عروج روحي، يعني بدنه باقي وين؟ بالأرض، لكن صار عروج الروح، الروح هناك عرجت إلى السماوات العليا اللي هي مو سماوات مادية، يعني ما سافر للكواكب العالي، مو سفر مادي حتى نقدر نصوره في شيء طريق. فهذا بالنسبة لمن؟ بالنسبة للسفر. النقطة الثانية، أكو بعض اللي يحاولون أنه يغيرون التاريخ، يقولون المسجد الأقصى المراد من عنده مو المسجد الأقصى هذا اللي في فلسطين، وإنما مسجد الأقصى، أكو مسجد أقصى يعني بعيد عن مكة، فهو هذا المقصود من عنده. يردون دائما كل الأشياء اللي ترتبط بفلسطين واللي تخلي قداسة عند المسلمين، بحيث يهتمون فلسطين على مود لا يأخذوها الإسرائيليين، يحاولون، أكو بعض الكتاب اللي هدفهم هدف يعني مغرض، يحاولون أنه ماذا؟ يشوهون هاي الحقيقة التاريخية عموما. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني صار في إسراء ومعراج إلى وين؟ إلى مسجد الأقصى، وعند رجوعه يعني أخبر الناس، أخبر الناس بأنه أنا سافرت، أنا يعني بشر. طبعا الرواية ورد أنه أخبرهم عن رؤيته، وش قال لهم؟ قال لهم بأنه أكو قافلة أنا مريت وشفتها، ومو بس القافلة، في مكان الفلاني هم شفتها بالطريق. بدأ يخبرهم أنه أنا شفت هيك بالطريق، شفت هيك بالطريق، والشاهد على ذلك أنه أنا شفت قافلتكم، لأنه قريش عندها رحلة الشتاء والصيف تروح تسافر. فقال لهم أنا شفت القافلة بالمكان الفلاني، ومو بس هاي، عندهم مكان يشربون بيه، اجى يطي اوصافهم، وعندهم بعير متيه، اظلوا بعيرا لهم. وبعدين وصف لهم بانه راح يجون، يصير مجيئهم من هذا المكان، ووقت مجيئهم عند طلوع الشمس، عين لهم كل الاحداث. فطبعا اكو بعضهم ارسل لهم انه كون يتاخر ابو سفيان، خليه يتاخر على مود يتكذب منه، يتكذب النبي صلى الله عليه وسلم، ما قدر يتأخر، بحيث يجي بنفس الوقت اللي عينا النبي، والناس كلهم جاي باعون. فدخلوا وكان قبلهم يمشي قدامهم جمل أحمر. فأجوا سألوهم قالوا لهم شنو المسألة؟ قالوا لهم بأنه هذا اللي صار بينه. وبعدين وصفوا لهم الأشياء اللي قالهم، يعني هم تكلموا عنهم فوصفوا الأشياء اللي حتت نفس الأشياء اللي قالها النبي صلى الله عليه وآله. وقالوا وآخر شيء قالوا هذا الجمل اللي قدامنا هو نفسه اللي هو ضال، يعني كان متيه علينا وبعدين لقينا. فهذه معجزة من معاجز النبي صلى الله عليه وسلم وكانت موجودة. والناس طبعا بالنسبة إن إحنا الآن تعتبر نقل تاريخي، بالنسبة لهؤلاء اللي كانوا يشوفوها كانت معجزة أمامهم، أما إن بالنسبة إن إحنا مو معجزة الآن، ما جاي نشوف هالشيء، ما جاي يخبرنا النبي هالشيء، وإنما هاي منقولة عن طريق القرآن وعن طريق الروايات. المسألة الأخرى انشقاق القمر. الآية القرآنية الكريمة تقول اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرض ويقول سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر. القمر انشق، القمر انشق، هذه آية من آيات الناس كانت بذاك الوقت شافوا القمر انشق. هسه هذا بتخيلهم لا، الآية القرآن يقول القمر نفسه انشق. زين، هذا إذا انشق القمر ما صير تد حوادث وكذا وخلاف الجاذبية وغيره، وخلص ما صير، لأن هو اللي شق القمر هو نفسه الله غير اللي شق القمر، كل هاي الحوادث الأخرى ما يخليها صير يعني. فماكو مانع أنه تتحقق هيك معجزة فانشق القمر أمامه. طبعا الآن إذا واحد يبحث بالإنترنت موجود أكو صور، هسه ما أدري إيش قد يعني هاي كحقيقة علمية، يقولون بأنه أكو يعني شلون فد حد صاير عبارة عن مرتفع خط بشكل خط في القمر، يعني لكن خط مو مستقيم طبعا، مو نص ونص، وإنما شلون عبارة عن انشقاق وبعد الانشقاق ورجوع. هسه إذا القمر انشق نصين وبعدين يرجع شو يصير؟ يصير منه ومنه مرتفع، هذه الأطراف اللي انشقت بعد ارتطامها تصير مرتفعة شوي. إذا ثبتت هاي كحقيقة علمية بعدها تكون شاهد من شواهد اللي أشار إليها النبي. أنا سامع أنه بعض العلماء أنه مكتشفين بأنه الفضاء، يعني سئلوا بأنه كالف ناسا شنو فائدتها، وقالوا شنو ما بها فائدة، بها فائدة بالدليل أنه إحنا اكتشفنا أن القمر مثلا، يعني الحقائق العلمية اللي تقدمها من قبيل أن القمر منشق. كلوا لهم يعني بعدين قالوا أن هاي المسألة ذاكرها القرآن من زمان. زين، هذه يعني إن صحت هذا من يعني الظواهر المعاجز اللي كانت في زمن النبي وغيرها من الأشياء والآيات اللي كانت تظهر على أيدي النبي صلى الله عليه وسلم. بعد نحب هنا نذكر أنه بعض الأخلاقيات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، شذرات من أخلاق. الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم رغم أن النبي يعني كان قد أوذي، يقول ما أوذي نبي قط مثل ما أوذيت، أوذي من قريش كانوا يؤذوه إلى أبعد حد. 13 سنة كان في مكة كانوا يحاولون أي صورة يؤذون النبي. طبعا كان أبو طالب موجود كان يحميه، يعني شخصية أبو طالب وهيبته ما يقدرون يتعرضوا له بشكل مباشر، حتى انه من قرروا يقتلوه قالوا كلش خلاص خلينا نقتله، فراحوا جمعوا من كل واحد من كل رجل من كل قبيله رجل على ما يقتلوه يضيعون، يعني ما يقدرون، يعني مهابه ابو طالب اللي كان هو شيخ قريش، مع انه رغم انه كان فقير، ولهذا قالوا ما ساد فقير مثل ابو طالب. ابو طالب رغم فقره هو فقير الا انه مع ذلك صار سيدا، سيد قومه. المهم، ف النبي صلى الله عليه وسلم أخلاق عالية، ولهذا يقول وإنك لعلى خلق عظيم. الله اللي يقول له أخلاقك عظيم، الله اللي جاي يوصفه، مو إنسان عادي، يعني مو إنسان يعني من الناس البشرية أو أي إنسان عادي، وإنما الله سبحانه وتعالى بالقرآن يقول وإنك لعلى خلق عظيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ما قدرت تتأثر هالتأثير، ناس كانت قلوبها قاسية حولها هاي الناس اللي قلوبها قاسية صارت تفدي نفسها في سبيل الدين، تفدي نفسها في سبيل الشهادة، تشتغل يعني في سبيل الله، بحيث انه تروح كان هدفها هاي هالقساة القلوب اللي يدفنون البيت بنت صغيره يعني ايش قد مؤثره عند في قلب ابوها، يجي يدفنها حتى يتخلص من العار. شوف قساوه القلب، حولهم الى انه صاروا يرفعون رايه الرحمه وانقاذ الناس في شرق الارض وغربها. المهم هاي اخلاق النبي. شنو الاشياء اللي صارت؟ واحده من عندها قلنا قريش اذت النبي صلى الله عليه وسلم وحاربوه فتره طويله جدا، الا انه لمن اجى فتح مكه فرفع الرايه، رفعت الرايه لا اله الا الله وحده، انجز وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده. ثم بعد ذلك الا ان كل مال ومأثرة ودم يدعى تحت قدمي هاتين الا سدانة الكعبه، يعني رفع رايه يعني الرحمه للناس كلها. بعدين جمع هؤلاء اللي هم عندهم مشاكل، عندهم يعني كل واحد عنده سابقه من سوابق، قالوا اخر شيء قالهم اذهبوا فانتم الطلقاء، وكل من دخل دار ابو سفيان فهو امن. كل من يعني كان ينادي في ذاك اليوم، نزل سعد بن عباده كان يقول اليوم يوم الملحمه، اليوم تسبى الحرمه، النبي ما قبل، قال يعني نزل يمكن الإمام علي أخذ الراية ورفع الراية وكان يقول بأنه اليوم يوم النبي، قال اليوم يوم المرحمة، اليوم تحمل حرمة، اليوم تحمى مو تسبى. فهل يعني أنت تصور نفسك أنه حرب بين مكانين، بين دولتين، بين شعبين، ويجي واحد يسيطر على الثاني، شو يصير؟ شوفوا راجع التاريخ هذا اللي هذا المتقدم والمتأخر، شوف سفك الدماء وانتهاك الأعراض، ها كل التاريخ هذا كله تشوفوا راجع الدول والاحتلالات اللي تصير. عموما هاي حالة مثال. المثال الثاني أنه حين دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم مكة، عثمان بن أبي طلحة كان بيده مفتاح الكعبة، غلق المفتاح ما خلى النبي يدخل، فقالوا له بأنه تعال ادخل هذا رسول الله، قال لو علمت بأنه رسول الله شا أسلمت، أصلا هو مو رسول الله، يريد يعني ينفي. سوى الإمام النبي صعد الإمام علي عليه السلام، صعد الإمام علي لوائده أخذ من عنده المفتاح، فأجوا بالأخير فتحوا الكعبة. وبعد ذلك نزلت آية قرآنية إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، فنادى النبي هو نفسه عثمان وانطى سلم المفتاح واعتذر إليه. الرواية يقول واعتذر إليه فقال له عثمان يا علي أول شيء أنا أكرهت وآذيت، ثم أنت جئت برفق، ها يقول الإمام علي يقول أول مرة أنت شو جبرتني ولويت إيدي، والآن شو جاي تحاكيني برفق، شنو التغير هذا اللي صار؟ قال له بأنه الله سبحانه وتعالى أنزل عن النبي آية في شأنك، وقرأ الآية. هنا تأثر عثمان وراح للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وأسلم على يده. يعني هيك يعني أخلاق النبي، وهالموقف هذا اللي صار هذا موقف عظيم يدل على خلق النبي وخلق الإسلام بشكل عام. يوم وفاة إبراهيم، شوف هاي واحدة من الأشياء اللي المفروض وكثير أكو بعضهم من المستشرقين يوقف عندها، أن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان يدور جاه، لو كان يدور تأثير، لو كان يدور كل من هذه المسائل الأخرى، يوم وفاة ابنه الناس كلها صار خسوف في القمر، صار خسوف أو كسوف بالشمس، كسوف صار في الشمس بيوم وفاة ابن النبي، صار كسوف بالشمس، ظلمت الشمس، الناس كلها قالوا النبي هاي علامة واضح، هاي علامة على أنه اليوم حزن النبي، هذا الحزن وموت ابنه يعني هذا علامة. لو كان شخص يدور السمعة والجاه وكذا كان اتخذها ذريعة على تأييد إليه، لكنه خرج مباشرة دعا الناس إلى الصلاة، قال أيها الناس إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يجريان بأمره مطيعان له لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. ما هي العلاقة بالبشر؟ هاي حوادث بشرية، لا تخلطون دائما الأذهان البسيطة هسه دائما يقول هذا مباشرة يربط الظواهر الكونية بالبشر كأنه يعني تخيلاته. زين
يقول ولا لحياتي، فإذا انكسف أو أحدهما فصلوا، يعني هاي الصلاة لله سبحانه وتعالى. زين، بعد واحدة من الظواهر هي أنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يبعث سرية، كل الحروب هسه شوفوا كل الحروب، شوفوا كلام النبي وغيره، قال شوف يجي ينصحهم أولا مرة يطلقون بسم الله وبالله في سبيل الله، ولا تمثلوا ولا تغدروا ولا تقتلوا شيخا فانيا ولا صبيا ولا امرأة ولا تقطعوا شجرة إلا أن تضطروا، شجرة لا تقطعوها إلا أن تضطروا إليها، وإما رجل من أدنى المسلمين أو أفضلهم نظر إلى رجل من المشركين فهو جار حتى يسمع كلام الله. يقول أدنى المسلمين إذا يستجير بي واحد من الكفرة فهذا مصان، تأمنون للطريق إلى أن يبلغ مأمنه. وين أكو شيء أخلاق؟ ولهذا كان المسلمين بهالروحية، رغم التغيرات رغم الاختلافات رغم الابتعاد عن منهج النبي، إلا أن هذا الروح اللي تأثرت، كانوا إذا فتحوا بلد من بلدان قالوا عمي تعالوا أنتم نريدكم المسلمين أفضل منين، أفضل من أصحاب ديانتنا. هذا اللي هسه الآن إحنا مرات نقول خلي روح هذا اللي حاكمنا المسلم، اللي هو مثل اللي اسمه مسلم وإن كان هو كافر وعلماني وكل شيء، وخل تجي عم يجون دول اليهود وغيره كذا ولا يجون، أكون ناسج يعني، خلي مثلا ضربتنا أمريكا من خالف عمي ولا يبقى صدام يقتل بينا كذا. شوف هذا كانت الناس بالعكس، كان تأثير الإسلام بالعكس، شوف الناس شلون ابتعادها عن الإسلام. روي عن الإمام علي سلام الله عليه، الإمام علي يتكلم شو يقول، يقول يوم من الأيام أكو يهودي يطلب النبي، قال له اعطيني، وقف لي النبي بالطريق قال له اعطيني الفلوس، قال له ما عندي، اعطيني انظرني حتى روح أنا اتقرض، قال له لا أبدا وانت هنا أنا واقف. فبقى النبي واقف يقول إذن أجلس معك، ظل قاعد وياه. فجلس معه النبي صلى الله عليه وآله في ذلك الموضع الظهور والعصر والمغرب والعشاء الآخرة والغدات يعني الصبح، وكان أصحاب رسول الله يتهددون وما عندهم فلوس يدفعون، وهذا يطلب النبي يبدو أنه مبلغ كبير وما عندهم إمكانية. فنظر رسول الله إليهم، النبي نظر عليهم قال ما لكم علاقة، لا تصنعون أصلا لا تحجون، ملك دولة هو، ملك منطقة هو، يجي هذا يحبسه يهودي لأنه يطلب فلوس؟ زين، يقول فقالوا يا رسول الله يهودي يحبسك، هم يهودي مو على ديانته. فقال لم يبعثني ربي عز وجل بأن أظلم معاهدا ولا غيره، فلما على النهار قال اليهودي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وشطر مالي في سبيل الله، نص مالي كله في سبيل الله، وكان عنده أموال كثيرة. أما والله ما فعلت بك، أنا ما سويت هذا العمل الذي فعلته إلا لأنظر إلى نعتك، صفتك تشوف الصفة مالتك بالتوراة، تنطبق عليك الصفة لما تنطبق عليك الصفة، لأن أنا قاري بالتوراة وشايف صفات مواصفات نبي آخر الزمان، فإني قرأت نعتك يعني صفتك في التوراة، هو منه محمد بن عبد الله، مولده بمكة ومهاجره بطيبة اللي هي المدينة، وليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب ولا متزين بالفحش ولا قول الخناء، وأنا أشهد لا إله إلا الله وأنك رسول الله صلى الله عليه وآله، وهذا مالي فاحكم فيه بما أنزل الله. وكان اليهودي كثير المال، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفترش عباءته وقاعد ما عنده، يفترش عباءته. المهم يقول ها زين، هذا هم أيضا موقف آخر، أنه النبي صلى الله عليه وسلم كل هذه المكانة، شوف يوم من الأيام أم سلمة تقول أنا باوعت ماكو النبي، هو بايت وياها باوعت، يقول ماكو، هي مرة كبيرة باوعت، قالت ما شو ما شفته، يقول فطلعت أدور وإذا أشوف النبي يقول اللهم لا تنزع مني صالح ما أعطيتني أبدا، اللهم لا تشمت بي عدوا ولا حاسدا أبدا، اللهم لا تردني في سوء استنقذتني منه أبدا، كان يدعي ويبكي، يقول ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا، يقول يا ربي لا تخليني ولو طرفة عين، توكلني إلى نفسي في كل أموري،
في تدبيراتي في كل أشيائي. بس أكو واحد يقول أنا والله أنا أفهم، أنا سويت هاي المسألة وأنا دبرتها. النبي على عظمته شو يقول؟ يقول يا ربي أنا كل أموري ما أعرف أدبرها، أريدك أنت تدبر أموري، لا توكلني إلى نفسي، وإنما أريدك أنت شؤوني كلها أنت تدبرها وأنت تسويها. على عظمة النبي كان يرى لنفسه شيء أمام الله، لا يرى نفسه شيء أمام الله، لأنه هو الذائب أمام الله، هو ذائب في إرادة الله. يقول يا ربي لا يعني تخليني توكلني إلى نفسي، وإنما أنت دبر أمور غيره. عموما هذه بعض المقتطفات، إن شاء الله بعد ذلك ندخل في مرحلة الإمامة، والحمد لله رب العالمين.